بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وزين أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا بمعرفة العلم، إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الطفولة ورعاية الإسلام لها، واليوم نتحدث عن الشباب، المرحلة التي تلي الطفولة، مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار إلى ذلك القرآن: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه القوة بين الضعفين هي مرحلة الشباب، مرحلة الحيوية الدافقة، هي وسط العمر وأوسط كل شيء يكون أقواه، كالشمس في رابعة النهار. الشباب هو مرحلة القوة، ولذلك يسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره عامة وعن شبابه خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لهذا كان على الإنسان أن يهتم بهذه المرحلة وأن لا يضيعها، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة: أين أنفقت شبابك؟ أين أنفقت هذه السنوات النضرة، سنوات القوة والحيوية والعزيمة؟ كانت حفصة بنت سيرين تقول: اعملوا أيها الشباب، اعملوا يا معشر الشباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. والشباب هو نصف الحاضر وكل المستقبل، فإذا أردنا أن نطمئن على مستقبل الأمة فلننظر إلى شبابها. من أي نوع هم؟ هل هم من الشباب الجاد العامل المثقف الطموح إلى الخير وإلى المعالي؟ أم هم من الشباب الذي يسير وراء الشهوات، وراء البنات والمعاكسات؟ فإما أن نطمئن على مستقبلنا إذا اطمأننا على شبابنا، وإلا فكبر على مستقبلنا أربع تكبيرات، صل عليه صلاة الجنازة، فهو مستقبل ميت، لأن الشباب هو روح الأمة، روح حياتها وحياة روحها. أيها المؤمنون، هلموا إلى القرآن لنقف على نماذج من الشبان، ليكون طموحنا وطموح شبابنا أن يتمثل بهذه النماذج ويتخذ منها أسوة وقدوة، بدل أن يتأسى بالغربيين أو بالممثلين أو بهؤلاء المائعين. يتمثل بهذا النموذج القرآني من الشباب المؤمنين الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولذلك نجد القرآن الكريم أعطى لنا نماذج من الشباب، كل في موقع معين من المواقع. فأعطى لنا الشاب الثائر على الباطل، وذلك هو إبراهيم عليه السلام، الذي حطم بفأسه الأصنام وحلف: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كان إبراهيم في ذلك الوقت فتى، كما قال عنه قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وتوعدوا إبراهيم بالإحراق وقذفوه بالمقلاع، ولكن الله سبحانه حول النار إلى روح ورياحين، وقال لها: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا شاب رفض أن يعبد غير الله، ولم يكتفي بهذا، بل إنه حطم هذه الأصنام ليري قومه أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. فكيف يعبد الإنسان ما لا يستطيع الدفاع عن نفسه؟ ورأينا الشاب الذي يقدم عنقه طاعة لله وامتثالا لأمره، وذلك هو إسماعيل الذبيح. حينما قال له أبوه: يا بني، بعد أن بلغ معه السعي أصبح يعمل ويرجى من ورائه الخير للأسرة، جاءه هذا الامتحان، جاءه هذا البلاء العظيم. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ودون تلعثم أو تلكؤ أو تردد: يا أبت افعل ما تؤمر. كأن الأمر لا يتعلق بعنقه، لا يتعلق برأسه، لا يتعلق بذبحه، افعل ما تؤمر. حتى أنه لم يقل افعل بي ما تؤمر، كأنه فني عن نفسه، نسي ذاته. قال: نفذ ما عندك من أوامر إلهية، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وانظروا إلى هذا الأدب الرفيع، ستجدني إن شاء الله، لم يدعي البطولة ولم يزعم لنفسه الشجاعة، وإنما وكل ذلك إلى مشيئة الله وعونه. لم يكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يراق دم إسماعيل، إنما أراد أن يختبر الخليل إبراهيم، وأراد كذلك أن يختبر إسماعيل، وقد نجح في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء العظيم. وهذا نموذج للشاب المؤمن الصابر المطيع المضحي إسماعيل عليه السلام، تقرؤونه في القرآن. وهناك نموذج آخر ذكره لنا القرآن الكريم، نموذج الشاب الذي يرفض المعصية وقد تفتحت له أبوابها وتهيأت له أسبابها، لم يسعى إليها ولكنها سعت إليه. هذا الشاب يتمثل في يوسف الصديق عليه السلام، الذي يعتبر مثالا للمؤمن الصابر في جميع مراحل حياته المختلفة. وفي هذه المرحلة صبر على الفتنة، وقد تجسدت له في امرأة العزيز، امرأة ذات منصب وجمال، ولعت بيوسف وشغفها حبا، وتعلقت به وهي تصابحه وتماسيه وتراوحه وتغاديه. معنى ذلك أن هذه الفتنة دائمة، ليست فتنة عارضة ولا طارئة، غلقت الأبواب وهيأت الأسباب وقالت هيت لك. فماذا كان موقف هذا الشاب؟ أبى واستعصم وردعها بعدة روادع. رادع ديني حين قال معاذ الله، ورادع أخلاقي حين قال إنه ربي أحسن مثواي. وهنا يقول كثير من المفسرين أنه يقصد بربه العزيز الذي قال لامرأته أكرمي مثواه. لا ينبغي أن يقابل إحسانه بالإساءة وأتمانه بالخيانة. إنه ربي أحسن مثواي، هذا رادع أخلاقي. ورادع مصلحي حين قال إنه لا يفلح الظالمون، إني إن فعلت ذلك أكون ظالما والظالم لا يفلح أبدا. ليس من مصلحتي ولا من حسن مستقبلي أن أرتكب هذه الفاحشة. نعم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. تقول هذا الكلام ويوسف يسمع، إنها لغة جديدة، لقد استخدمت لغة الإغراء فلم تنفع ولم تنجح، فهي الآن تستخدم لغة الوعيد والتهديد، عساها أن تفلح. هنا لجأ إلى ربه ولاذ بجنابه وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كان يوسف مخيرا بين محنتين، محنة في دينه ومحنة في دنياه، فأي المحنتين يختار؟ اختار يوسف محنة الدنيا على محنة الدين. ومما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ودخل السجن ولبث فيه بضع سنين. هذا هو الشاب الرافض للمعصية، المستعلي على شهوات نفسه، المتمسك بعروة ربه الوثقى التي لا انفصام لها. ثم يسوق لنا القرآن الكريم نموذجا آخر لشاب مؤمن، إنه يحيى عليه السلام، الشاب الطاهر النقي الذي ذكره القرآن الكريم وآتيناه الحكم صبيا، نظر سديد ورأي رشيد وحنانا من لدنا، نبل عاطفة وزكاة وطهارة سلوك، وكان تقيا وتقوى لله عز وجل. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وذكر لنا القرآن الكريم نموذجا آخر يتمثل في أولئك الشباب الذين رفضوا أن يسيروا في ركاب قومهم وأن يتبعوهم في ضلالهم ووثنيتهم، رفضوا أن يعبدوا الأصنام مع قومهم. هؤلاء هم الشباب المؤمن الذي ذكرته سورة الكهف، إنهم فتية أهل الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا. فأووا إلى الكهف ولبثوا فيه كما ذكر القرآن الكريم 300 سنين وازدادوا 9. وجعل الله قصتهم قصة تتلى على مر الدهور، بل حتى الكلب الذي أحب هؤلاء الشباب الصالحين فصاحبهم وتبعهم ذكره القرآن الكريم معهم، ذكره القرآن عدة مرات. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وفي آية أخرى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. انظروا كم ذكر هذا الكلب في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأنه أحب الصالحين، ومن أحب الصالحين لا يشقى بهذا الحب، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ولو كان هذا الجليس ولو كان هذا الصاحب كلبا من الكلاب. لا إله إلا الله. هذه النماذج التي يذكرها القرآن الكريم لنتخذ منها نبراسا نستضيء به ونقتبس منه. فما أحوج شبابنا إلى أن يتأسى بهذه النماذج القرآنية. وكذلك النماذج المؤمنة التي التفت حول الرسول صلى الله عليه وسلم. شباب محمد الذين آمنوا به كانوا شبابا، أكبر واحد فيهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في 38 من عمره، وكان عمر بن الخطاب أصغر منه 10 سنوات، وكان علي في 8 من عمره أو نحو ذلك، والزبير بن العوام قريب من هذا، كلهم كانوا شبابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن بي الشباب وكذبني الشيوخ. وأتباع الأنبياء عادة ما يكونون من الشباب، كما قال الله عز وجل في أتباع موسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية نابتة ناشئة من قومه، هؤلاء هم الذين آمنوا به. ولهذا نريد من الشباب أن يتحلى بفضائل الجيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نصروا الإسلام وأيدوه ووقفوا بكل طاقاتهم معه، بذلوا النفس والنفيس، بذلوا الغالي والرخيص، باعوا أنفسهم لله. واشترى الله أنفسهم وأموالهم مقابل الجنة. هؤلاء الشباب هم الذين نشروا الإسلام في القارات، انطلقوا بهذا الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاربوا الإمبراطوريات الكبرى التي قامت على تأليه الأشخاص واتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. كانت رسالة أصحاب رسول الله رسالة تحرير للبشر من عبادة العباد، كما قال ذلك الصحابي البدوي ربعي بن عامر الذي قال لرستم قائد جيوش الفرس: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الطموح الذي كان عند أولئك الشباب، ليس كما نرى عند شبابنا اليوم تلك الهمم المنحطة والعزائم الواهنة والأنفس التي أخلدت إلى الأرض واتبعت الشهوات. كانت هناك نفوس كبيرة تتعلق بآمال عظيمة هي نشر الإسلام في الأرض، كانوا يشعرون أنهم مبعوثون، إن الله ابتعثنا كما قال ربعي. فكما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعث أمته، هذه الأمة مبعوثة برسالة، كما أن رسول الله مبعوث بهذه الرسالة. ولذلك قال لنا: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الأمة مبعوثة. هذا الرجل البدوي الذي لم يدخل إلى الجامعة، لم يقرأ في كتاب، تعلم في مدرسة النبوة، جلس بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلخص لنا الإسلام في هذه الكلمات، في هذه الكليات. نعم، نحن في حاجة إلى شباب يتبنى مثل ما تبناه ربعي بن عامر. انظروا، في العهد الأموي ذهب شاب من بني ثقيف عمره 17 عاما ليقود جيوش المسلمين لفتح بلاد السند. هذا الشاب اسمه محمد بن القاسم بن محمد الثقفي، أرسله الحجاج بن يوسف ابن عمه، وذهب هذا الشاب في بلاد لا يعرفها، ولكن ذهب بأمل المسلم ويقين المؤمن وطموح الذي يريد نشر الإسلام. هذا الشاب الذي قال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. أيها المستمع الكريم، إن للشباب حقوقا، ومن هذه الحقوق حق الشاب في التنشئة الصالحة على العبادة والطاعة، حتى يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله. وهذا واجب على الوالدين بالدرجة الأولى. فالانحراف الذي نشاهده عند الشباب مرده إلى تفريط الوالدين وتقصيرهما. أحد الشباب لما عق والده فشكاه إلى عمر، فأرسل عمر إلى ذلك الشاب فسأله: لماذا تعق والدك؟ قال: إنه لم يختر أمي ولم يحسن تسميتي ولم يعلمني القرآن. فنظر عمر إلى الرجل، إلى الأب، فقال له: لقد عققته قبل أن يعقك. نريد للآباء أن يعينوا أبناءهم وشبابهم على الجد، ويعينونهم على الطاعة، وينشئونهم في حب الله وفي طاعة الله. لابد أن نعود الشباب أيضا على الجد في هذه الحياة، وعلى المعاناة والكدح فيها. ومن حق الشباب علينا النهوض بهم وبناؤهم بناء حقيقيا متكاملا، يبنى عقله بالثقافة، وتبنى روحه بالعبادة، ويبنى جسمه بالرياضة، ويبنى خلقه بالفضيلة، وتبنى نفسه اجتماعيا لخدمة المجتمع، ويبنى فكريا وسياسيا ليهتم بأمر الأمة وقضاياها، ويدرك التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدها. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا البناء تتكامل الأجهزة المختلفة لأجله، المسجد والإعلام والإذاعة والصحافة والتلفاز ووزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم والوزارات المختلفة كلها، ينبغي أن تتعاون على حسن توجيه الشباب. والأسرة كذلك لها دورها، الآباء والأمهات مسؤولون قبل غيرهم. إن الشباب يحتاج منا إلى جهود وجهود، ومن حقوق الشباب علينا الحق في العمل، الحق في المسؤولية أيضا إن كان من أهل الكفاءة. فلقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش إلى أسامة بن زيد وهو ابن 18 عاما، فكان في جيش أسامة كبار الصحابة عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره عليهم ليعلم المسلمين أن في الشباب مواهب وقدرات، ينبغي أن تتاح لهم الفرصة وأن تيسر لهم السبل وأن يهيئوا لعظائم الأمور. نعم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم توريث جيل الشباب ليكون توريثا حقيقيا وليس مجرد شعارات. أيها الشاب المؤمن، نريد أن تنذر نفسك لنصرة الإسلام، نريد أن تتجند لخدمة المجتمع، نريد أن تحارب الفراغ وتنتصر عليه، تنتصر على فراغ العقل من العلم وفراغ القلب من التقوى وفراغ النفس من الآمال الكبيرة وفراغ الوقت من العمل والإنتاج. نريد أن ترجع الدين لهذه الأرض التي نشأت فيها على الإسلام، وكفى به نعمة. هذه الأرض التي أعطتك ثورة مجيدة تفاخر الدنيا بها، ترد الدين بكد اليمين، ترد الدين بعرق الجبين. نريد أن تعافى العيش عالة بدلا من أن تعافى العمل. نريد أن تدفع زكاة شبابك وقوة عضلاتك لأهلك وأهل حيك وأهل بلدك، وأن تعيش قضايا أمتك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Do do do.